يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدم لكم
شرح كتاب المنهج لمريد العمرة والحج للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ عبد الله ابن مرعي العدني حفظه الله تعالى القائم على دار الحديث بالشحر ودار الحديث بالفيوش.
والآن مع الدرس الخامس.
ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في صفة العمرة، ومما مر معنا من المسائل الكثيرة ما ذكره شيخنا رحمه الله في الاغتسال عند الإحرام. فما حكم الاغتسال عند الإحرام؟ نعم، من الخلف، ها؟ مستحب. لماذا؟ حكمة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قوله وفعله. نعم. ثانيا، للتطهر. نعم، تطهر والتنظف، ولهذا أمر أسماء بنت عميس. ومر معنا قاعدة في الطيب بالنسبة للرجل. ما هي هذه القاعدة في الطيب عندك؟ نعم، فيجوز ما كان قبل الإحرام وأن يبقى بعد الإحرام إذا فعله قبل الإحرام، لكن في الجسد لا في الثياب. ومرت معنا قاعدة في هذا، تذكر؟ استدل العلماء بهذا على لقاعدة. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. ومر معنا من المسائل الاشتراط عند الإحرام، ما حكمه؟ ما حكمه أولا؟ واجب؟ لا، إذا قد حبست خلاص، لكن تشترط قبل في الإحرام. متى تشترط؟ كل واحد يشترط. نعم، لمن خشي أن يعوق عائق. فإذن هل هو واجب؟ مستحب. نعم، مستحب. والفائدة منه كما قال لأجل أن لا تلزمه فدية الإحصار. نعم. وما هو الدليل على أنه لا يجب على كل أحد ولا يستحب؟ نعم، أمر من عنده سبب للاشتراط، ولم يأمر عليه الصلاة والسلام كل الناس، ولم يفعله عليه الصلاة والسلام هو. نعم. طيب، مر معنا كذلك شروط الطواف، وذكرنا عدة شروط. من يذكر لنا ثلاثة منها؟ هات. ها، ممتاز، ما شاء الله. الثاني، الإسلام. ليش؟ العقل، ما شاء الله، يكفي ثلاثة. كمل. ها، دخول الوقت، ستر العورة، اجتناب، عدم وجود فاصل طويل، هذا الصحيح. ها، إذا احتاج الإنسان أن يتوضأ انتقض الوضوء لا بأس، يذهب ويرجع، لكن ليس يذهب ينام ويرجع. نعم. من الشروط؟ نعم نعم بارك الله فيك. قلنا أن الراجح خلاف هذا. نعم أين وقفنا آخر شيء؟ طيب هل ذكرنا أركان الإحرام؟ طيب مما يضاف تتمة للفائدة أركان الإحرام أو أركان العمرة، عفوا أركان العمرة أولها الإحرام. العمرة لها أركان، وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام، ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ولأن الإحرام تحريم هذه العبادة فهو بمثابة الله أكبر للصلاة. وثانيها الطواف، ثاني الأركان الطواف لقوله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، وثالثها السعي لقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج بيته واعتمر فلا جناح عليه الطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فالآية فيها معنى ركنية السعي، واستدل بذلك جمهور أهل العلم. وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد والحاكم وغيرهما في أمره عليه الصلاة والسلام بالسعي، وأن الله كتب على هذه الأمة السعي، وكتب بمعنى ماذا؟ فرض. وهكذا كذلك للعمرة واجبات، فمن واجبات العمرة الإحرام من الحل لما جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم وهو أدنى الحل. ومن الواجبات الحلق أو التقصير لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لمن انتهى من عمرته، فأمر أن يقصر وليتحلل كما جاء في الصحيحين ومعناه في عدة أحاديث. أين وقفنا قلنا؟ ها؟ ويقول عند استلام الحجر. نعم مر معنا في استلام الحجر أن له كم كيفيات؟ ثلاث. ما هي؟ أن يقبل بفم مباشرة، ثانيا أن يستلم باليد ويقبل اليد، ثالث لا قبله في واحد محجن يعني عصا أو شيء ويقبل مكان ما لامس الحجر، والرابع أن يشير بيده. إذا لم يتيسر التقبيل المباشر أو بواسطة فينتقل إلى الإشارة. وماذا يقول؟ يقول في الأولى بسم الله الله أكبر، وباقي الأشواط يكبر فقط. وننتبه لهذا لأن الكثير من الناس يخطئ في هذا. قال رحمه الله تعالى قال فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده إشارة ولا يقبلها، والأفضل أن لا يزاحم فيؤذي الناس ويتأذى بهم لما روي عن عمر، وهذا قرأناه. قال ويقول عند استلام الحجر بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لم يصح فيه حديث مرفوع، ولكنه جاءت فيه آثار فاستحسنها بعض أهل العلم، فهو من الأدعية. أما السنة بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر في أول شوط، وباقي الأشواط يقول فقط الله أكبر. وإذا قال أحيانا بمثل هذا الدعاء فلا حرج، لأننا فعلا نعتقد هذا، نحن نقبل الحجر الأسود إيمانا بالله وتصديقا بكتاب الله، لأن الله شرع هذا في كتابه، ووفاء بعهد الله لأن الله دعانا إلى البيت، واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، كل هذا حق، لكن المداومة على هذا الدعاء ليس من السنة. المداومة على هذا الدعاء ليس من السنة، قوله أحيانا لا حرج. قال رحمه الله: ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره فإذا بلغ الركن. ومر معنا أن هذا من شروط الطواف كما جاء في صحيح مسلم في حديث جابر: فجعل البيت عن يساره. قال: فإذا بلغ الركن. وقوله يأخذ ذات اليمين يعني الآن يستقبل الحجر، فعنده يمين وشمال، فإذا أخذ اليمين معناه سيكون البيت على إيش؟ عن يساره، لكن إذا أخذ الشمال سيكون البيت عن يمينه، فهو أخذ اليمين بعد أن قبل، وهذا معناه أنك إذا قبلت تستقبل الحجر الأسود. إذا قبلت تستقبل الحجر الأسود، هذه هي السنة، هذه هي السنة، تستقبل الحجر الأسود. وكذلك ما هو الأفضل، القرب من الكعبة أم البعد من الكعبة؟ السنة بالنسبة للرجال إن لم يكن فيه مشقة ولا زحام القرب من الكعبة، والسنة للنساء البعد من الكعبة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفوف الرجال: فالمستحب فيها ماذا؟ الأول، ويكره أن يكون الرجل في الصفوف الأخرى، فالصفوف الأول أحب والصفوف الأخرى يكره لقربه من مكان النساء، والنساء العكس. يعني مثلا لو عندنا في هذا المسجد مكان لصلاة النساء في مؤخرة المسجد وليس المسجد مفصولا، ما تيسر لنا فصل المسجد، أول صف الرجال يبدأ من أين؟ من الصف الأول، وأول صف النساء يبدأ من أين؟ من آخر المسجد، يبدأ من آخر المسجد، آخر جدار هو أول صف للنساء، وأول جدار هو أول صف للرجال. هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهكذا كذلك في الطواف. ودليله ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أزواجه أن تطوف من خلف الرجال في وقت الصلاة، وفي هذا دليل كذلك أن الأفضل في حق النساء أن يطوفن في وقت لا يكون رجال أو يقل الرجال أو يكون الرجال مشغولين بغير الطواف، إن تيسر في وقت الصلاة فهذا أفضل ومن خلف الرجال. وهل معناه أنه يجوز للرجل أن يفعل ذلك مع امرأته أو أمه أو أخته أو بنته؟ نعم يجوز، إذا كان سيعمرها ويطوف بها يرافقها، فإذن يبتعد من زحمة الرجال ويكون متباعد عن الزحام. هذه هي السنة في الطواف كما صحت بها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وتعليمه وإرشاده. قال رحمه الله تعالى: ثم يأخذ ذات اليمين ويجعل البيت عن يساره فإذا بلغ الركن اليماني استلمه من غير تقبيل. وينتبه عند الطواف ألا يطوف بين البيت والحجر، هناك حجر وهو المكان الذي عليه إشارة مثل القوس، هذا هو تكملة البيت. لم يتيسر لقريش حين عادوا بناء البيت أن يبنوه على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قلت بهم النفقة لأنهم حرصوا ألا يبنوا البيت إلا بمال حلال خالص. انظروا سبحان الله، وهم في الجاهلية، وهم في الجاهلية كانوا يميزون ويفرقون بين الحلال والحرام، فقالوا هذا بيت الله لا يبنى إلا بالحلال الخالص، فجمعوا المال واشتروا الأحجار فما وجدوا ما يكمل به البيت بالمال الحلال الخالص إلا هذا الذي هو عليه الآن، فأشاروا بهذه الإشارة إلى مكان تكملة البيت. فمن طاف بين البيت والحجر فإنه لم يكمل الطواف فيكون طوافه غير صحيح. ولهذا ذكر بعض أهل العلم من شروط الطواف أن يطوف خارج الحجر، لا يكون بين الحجر والبيت، لا يكون بين الحجر والبيت، فينتبه لهذا من يطوف. فإذا طاف سيأتي إلى جهة الركن اليماني. الركنان اليمانيان هما زاويتا البيت من جهة الجنوب، الجنوب جهة اليمن، والركنان الشاميان هما ركنا وزاويتا البيت من جهة الشمال. فللبيت أربعة أركان: ركنان يمانيان جهة الجنوب، وركنان شاميان جهة الشمال. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما مس بيده الركنان الركنين اليمانيين، مس الركنين اليمانيين. الركن اليماني يمس ولا يقبل، وإن لم يتيسر مسه فإنه لا يشير إليه، ليس فيه إشارة. أما الحجر الأسود فكما تقدم تفصيله، من استطاع أن يقبل مباشرة أو بواسطة فعل، في ثلاث كيفيات: فإن لم يستطع التقبيل لا مباشرة ولا بواسطة أشار ماذا؟ بيده. أما الركن اليماني فليس فيه هذا، الحجر الأسود فيه هذا. هل الحجر الأسود ركن يماني أم لا؟ ها عندك ركن يماني أم لا؟ لا متأكد؟ ها ثاني هو ركن يماني وحجر أسود. نعم صحيح، هذا الذي قلنا قبل قليل الذي في جهة الجنوب ركنان يمانيان. ولكن لماذا سمي الحجر الأسود؟ غلب الأفضل، الاسم الأفضل، هو ركن يماني وحجر أسود فيه، فلهذا يقال الحجر الأسود. والركن اليماني الذي ليس فيه الحجر الأسود، هكذا صار التعبير. وصح أن بعض الصحابة، ويروى عن معاوية رضي الله عنه أنه لما طاف بالبيت مس الأركان الأربعة، فنهاه ابن عباس فقال ليس شيء من أركان البيت أفضل من بعض، يعني يقول البيت كله معظم وأنا مس الأركان الأربعة. قال لكن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى، فترك ذلك، ترك فعل ذلك. فالعبادة توقيفية، ينبغي الإنسان لا تأخذه العواطف وإنما يتبع ولا يبتدع، ويترك الاستحسان في باب العبادات. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يتيسر فلا يزاحم عليه ويقول بين الحجر الأسود، يعني لا يزاحم على الركن اليماني كما لا يزاحم على ماذا؟ على الحجر الأسود، المزاحمة ممنوعة. قال: وبين الحجر الأسود. أما بعض الناس يأتيه جاهز للملاكمة وما عاد باقي إلا يفت الناس حتى يصل إلى الحجر الأسود، وهذا خطأ خطأ خطأ. ينبغي أن يتعلم الناس أن العبادة لا تكون إلا برفق ويعني ماذا؟ وقار وسكينة، كما أن الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤتى بماذا؟ بالسكينة والوقار، ليس بالسكينة والفار كما رواه بعض الرواة تصحيفا. فبعض الناس يدخل إلى الطواف عنده نية السكينة على طول، يريد أن يصل هدف، يقطع الناس قطع ولو داسهم دوسا، مثل ما يفعل بعض الأفارقة، يأتي فريق الله أكبر كأنه رايح بجهاد فيشق الطواف شقا حتى يصلوا إلى ماذا؟ إلى الحجر الأسود، وخصوصا في الحج، وهذا خطأ، هذا خطأ. فينبغي أن يتعلم الناس الرفق والسكينة، فإذا رأيت الناس يزدحمون فأمرهم بالرفق والسكينة، وعلمهم أن الطواف نهينا فيه عن الزحام. قال: وبين الحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لما جاء في حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا، وبعض أهل العلم تكلم فيه موقوفا وصحح، تكلم فيه مرفوعا وصححه موقوفا، والصحيح أنه لو لم يصح مرفوعا فإن هذا الموقوف من قبيل المرفوع، لا يقوله ابن عمر، من قبيل الرأي، وخصوصا قد روي مرفوعا ويحسنه بعض أهل العلم، فيستحب على الصحيح أن يقال هذا الدعاء بين الركنين اليمانيين ويكرره. إذا قاله مرة بقيت مسافة يقوله مرة مرتين ثلاثة حتى يصل إلى الحجر الأسود. قال رحمه الله: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، يعني يزيد بعضهم هذا الدعاء ولا حرج في ذلك. قال: وكلما مر بالحجر الأسود كبر ويقول انظروا، قال كبر ولم يقول بسملة وكبر، يعني فقط فيه ماذا؟ في التكبير والبسملة، إنما تكون في الشوط الأول فقط. قال: ويقول في بقية طوافه ما أحب من ذكر ودعاء وقرآن وقراءة قرآن، فإنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، كما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. وإذا كان كذلك فلا بأس أن يقول أحيانا ببعض الأدعية التي ثبتت عن من؟ عن الصحابة، بعض الأدعية التي ثبتت عن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. قال رحمه الله: وفي هذا الطواف، أعني الطواف أول ما يقدم، ينبغي للرجل أن يفعل شيئين: أحدهما الاطباع من ابتداء الطواف إلى انتهائه، وصفة الاطباع أن يجعل وسط ردائه داخل إبطه الأيمن وطرفيه على كتفيه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف عاد رداءه إلى حالته قبل الطواف، لأن الاطباع محله الطواف فقط. الاطباع هذه كيفيته كما قال: يجعل أحد طرفي الرداء، وهو الثوب الذي يجعله في القسم الأعلى من الجسد، أحدهما تحت إبطه الأيسر هكذا، والآخر فوق كتفه، أحدهما تحت إبطه الأيمن والآخر فوق كتفه الأيسر، ثم يأتي بالأول الذي تحت الإبط الأيمن ويرده فوق الكتف ماذا؟ الأيسر هكذا، فيكون الكتف الأيمن الأعلى مكشوف والكتف الأيسر الأعلى ماذا؟ مستور. هذه السنة. والحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر المشركين قوة المسلمين بهذه الصفة والكيفية، ولهذا كذلك يكون معه الثاني كما سيأتي معنا الرمل. هذه الكيفية تسمى الاطباع، فقط تفعل في الطواف وليس كل طواف كما سيأتي معنا، لكن في هذا الطواف، وسيأتي معنا إن شاء الله تفصيله. وإذا انتهى من الطواف فإنه يرده كما كان، وقبل الطواف كذلك يستر الكتفين جميعا هكذا، يستر الكتفين على اليمين وعلى اليسار، يصير الكتف من اليمين مستور والكتف من اليسار كذلك ماذا؟ مستور. قبل الطواف كلا الكتفين مستور، وبعد الطواف كلا الكتفين مستور، وأثناء الطواف يكشف الأيمن ويستر الأيسر، ويتأكد بعد الطواف إذا أراد أن يصلي أن يستر، بل يجب أن يستر الكتفين، واضح؟ فيخطئ بعض الناس حين يكشف الكتف الأيمن من حين أن يحرم من موضع الإحرام، وهذا خطأ. حين تحرم استر الكتفين، وإنما الاطباع فقط في وقت الطواف. طيب، قال الثاني الرمل في الأشواط الثلاثة، الأولى فقط، والرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطوات. الرمل ليس الجري، بعض الناس يظن أن الرمل الجري فيجري ويسعى، لا، ليس فيه سعي ولا جري، إنما هو مشي سريع، مشي سريع، تمشي لكن تسرع في المشي. وكيف تسرع في المشي؟ تقارب بين الخطى، تكون خطواتك ليست كبيرة وإنما صغيرة وأنت مسرع، هذا هو الرمل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الأشواط الأربعة الباقية فليس فيها رمل وإنما يمشي كعادته. فالشاب يمشي بنشاطه على شبابه، والكبير يمشي على راحته في الشيخوخة التي هو عليها، والمرأة على أنوثتها، والرجل على ذكوريته، وهكذا. والمرافق للمرأة يراعي المرأة، والمرافق للضعيف يراعي الضعيف، يعني ما في مشي لازم الجميع ينضبط به، إنما كل واحد على حاجته وعادته. قال رحمه الله تعالى: فإذا أتم الطواف سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقراءة الآية هل هي عبادة أو للتذكير والتعليم؟ قولان مشهوران لأهل العلم، والصحيح أنهما جميعا يعمل بهما، يعني أحيانا وأحيانا، أحيانا يقولها وأحيانا يتركها إذا كان ليس هناك حاجة لذكرها. أنت لما تأتي وعندك حولك ناس وتقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ثم صلي، الذي يسمعك يستفيد من هذا ولا ما يستفيد؟ يستفيد، فتكون ماذا؟ معلما له. فإذا كان معك مجموعة مثل بعض المشرفين على المجموعات، مشرف باص، مشرف حملة حج، حملة عمرة، من باب أولى أن يحافظ على هذا لأجل أن يذكر الناس ويعلمهم. قال: ثم صلى ركعتين خلفه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد بعد الفاتحة. وقوله خلفه يعني خلف المقام، هذه السنة إذا استطاع دون مشقة ولا زحام ولا أذية. فإذا لم يكن فلا بأس أن يصلي في أي مكان في البيت أو يفعل الأيسر، ويحرص على أن يصلي كذلك في مكان عنده سترة لأجل أن لا يقطع صلاته أحد. ولا يجوز أن يصلي في طريق الطائفين، ومن فعل ذلك فلا حرمة له، وهو آثم، وهو آثم. لماذا؟ لأنه أضر بصلاته وبطريق الطائفين. قال رحمه الله: فإذا فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له. وهذا صحت به السنة في بعض الأحاديث، وفي بعض الأحاديث لم تذكر. ولهذا قال العلماء: الصحيح أن هذه السنة فيها وجهان، يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا أخرى، بعد أن يصلي يرجع فيشير أو يقبل إذا استطاع التقبيل، ثم يذهب إلى جهة السعي. ويستحب شرب ماء زمزم والتضلع منه إذا لم يكن صائما، يعني إذا كان في رمضان ما في شرب زمزم، وإذا كان ليس صائم فإنه يستحب أن يشرب من زمزم ويتضلع، يعني يشرب كثيرا حتى يبلغ الأضلاع، وهذا لمن يستطيع ذلك. أما إنسان عنده سكر أو أشياء أخرى، إذا شرب على طول يحتاج إلى دورة المياه، مع الزحام يشق عليه ذلك، فيشرب شيء يسير تطبيقا للسنة بحسب حاجته. وعمومات الشريعة تدل على أن يراعي المسلم المصلحة والمفسدة في سائر أحواله وعباداته. قال: ثم يخرج إلى المسعى فإذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني الآية كما تقدم معنا. وهكذا كذلك قراءة هذه الآية الصحيح على التفصيل، الأصل يقرأها، وهل يقرأها في الصفا وفي المروة أو في الصفا فقط؟ الصحيح أنه يقرأها عند اتيانه إلى الصفا تذكيرا بهذه الشعيرة. قال: ثم يرقى على الصفا، لأن الصفا مرتفع حتى يرى الكعبة. في ذاك الزمان ما كان هناك فاصل بنيان يمنع بين من يصعد على الصفا وبين الكعبة، أما اليوم فالبنيان يمنعك من أن ترى الكعبة، يكفي أن تتجه إلى جهة الكعبة ولو لم ترها. هذا لمن كان في الدور الأول أو في الدور الأسفل أو على السطح الأرضي، أما من كان في الأدوار العلوية فإنه قد يستطيع أن يرى إذا كان قريب من جهة البيت. المهم إذا رأى استطاع توجه، وإذا لا فإلى جهتها. قال رحمه الله: ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها ويرفع يديه فيحمد الله ويدعو ما شاء أن يدعو. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يكرر ذلك 3 مرات ويدعو بين ذلك، كما جاءت بأحاديث كثيرة، حديث ابن عمر وغيره. يعني أولا يقول هذا الذكر ويده في الأسفل، كما نقول مسربل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يرفع يديه وهو مستقبل القبلة يدعو دعاء طويلا، حتى كان من مع ابن عمر ماذا يقول؟ متى ينتهي؟ فلما سأل ابن عمر قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. طبعا هذا إن تمكنت ولم يكن فيه مشقة عليك ولا على من معك، لكن أحيانا في وقت الزحام لا يسمح لك بالوقوف، فهنا تدعو ما تيسر وتمشي، أو يكون هناك زحام شديد يموج موج البحر فأنت تدعو والناس تأخذك يمين ويسار. ليس من الحكمة أن تقف في طريق الناس لأجل أن تدعو والناس في هذا الزحام، خفف. أو أتي في وقت يكون ليس فيه زحام، أو تأتي في وقت لا يكون فيه ماذا؟ لا يكون فيه الزحام. يفعل هذا 3 مرات، يدعو دعاء طويلا ثم ينزل يديه ويكرر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره، تمام؟ ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا ثم ينزل يديه ثم يقول: لا إله إلا الله، إلى آخره، ثم يرفع يديه 3 دعاء طويلا ثم ينزل يديه ثم يسعى إلى جهة ماذا؟ المروة. قال: ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشيا. ماشيا يعني لا يسعى، مشي عادي، كل بعادته كما تقدم. قال: فإذا بلغ العلم الأخضر ركض ركضا شديدا بقدر ما يستطيع ولا يؤذي. ومعنى ركض ركضا شديدا يعني بالغ في الركض، وكل بحسب استطاعته، وهو للرجال خاصة وليس للنساء، ليس للنساء إنما للرجال، كما صحت به السنة الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أرضاه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن إزاره عند الركض، يعني رفع الإزار إلى جهة الركبة وسعى عليه الصلاة والسلام. فأنت إذا استطعت أن تفعل ذلك بشرط كما قال الشيخ: قدر ما يستطيع ولا يؤذي، لا تؤذي نفسك ولا تؤذي غيرك. فإذا كان مكان السعي فيه زحام حسب الاستطاعة وفي المكان الذي تستطيع. قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى حتى ترى ركبتاه من شدة السعي، يدور به إزاره، يعني يشده، يحسر عن إزاره كما جاء في بعض الروايات، ويسعى حتى لا يتعثر بالإزار إذا كان أسفل من الركبة. قال: وفي لفظ: وإن مئزره ليدور من شدة السعي، يعني يتحرك. قال: فإذا بلغ العلم الأخضر الثاني مشى كعادته. والعلم الأخضر علامات وضعت اليوم ومن زمن ليس بقريب، لون أخضر إضافة إلى لمبات خضراء، لمبات خضراء تبين لك بداية الوادي الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن اليوم المسعى كاملا بالرخام، لكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم
كان جهة الصفا جبل يصعد إليه ومرتفع، وجهة المروة كذلك، وبين الصفا والمروة وادي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوادي هو الذي جعلت فيه هذه العلامات اليوم. قال رحمه الله تعالى: قال حتى يصل إلى المروة فيرقى عليه واستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، يعني يفعل نفس الشيء، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يرفع يديه فيدعو دعاء طويلا، ثم ينزل يديه ويعيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره، ثم يرفع يديه فيدعو دعاء طويلا، ثم ينزل يديه، ثم يكرر الثالثة فيرفع يديه، هكذا ثلاث مرات كما فعل في الصفا. وكذلك في المروة يستقبل القبلة في الدعاء. قال رحمه الله تعالى: فإذا بلغ قال ما قاله على الصفا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه. أين موضع سعيه؟ بين العلمين الأخضرين. قال: فإذا وصل الصفا فعل كما فعل أول مرة، يعني من الدعاء ثلاثا مع الذكر الذي تقدم معنا، وهكذا المروة حتى يكمل سبعة أشواط. السبعة الأشواط: الذهاب شوط والعودة شوط، معناه أنه سيبتدئ بالصفا وسينتهي أين؟ في المروة، وليس الذهاب والإياب شوط كما ظن بعض الناس، ويروى عن ابن حزم لأنه لم يحج، لم يتيسر له الحج، فظن أن السبعة إكمال الذهاب والإياب، وهذا من الخطأ، وبه نعرف أن بعض العلم يحتاج إلى تطبيق وقرب من العلماء. قال رحمه الله تعالى: قال ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، ويقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقراءة قرآن، يعني بين الصفا والمروة يقرأ القرآن، يذكر الله، يدعو الله، يفعل ما يتيسر له من الذكر والدعاء والقرآن. قال رحمه الله: فإذا تم سعيه سبعة أشواط حلق رأسه إن كان رجلا، وإن كانت امرأة فإنها تقصر من كل قرن أنملة. هذه الأنملة، ها، هذه الأنملة قدر الخط من الإبهام أو من السبابة أو من المسبحة. طيب، أنملة، أنملة هذه أنامل، أنامل. طيب، إن كان لها ضفائر أو قرون، القرون اثنان قرنان إذا كان لها ضفيرتان، وإذا لك أكثر من ضفيرة ثلاث ضفائر، من كل ضفيرة تأخذ قدر أنملة لا تزيد، وفي رواية أنملة أو أنملتين، والأولى أن لا يزيد على أنملة. وأما الرجل فإنه يجب أن يعمم الأخذ من جميع الرأس حتى يعلم أنه حصل التقصير لغة وعرفا. أما أخذ بقص من هنا ومن هنا ومن هنا، هذا لا يجزئ ولا يسمى تقصيرا. إذا رأيت إنسان خذ له ثلاث شعيرات من هنا وثلاث شعيرات من هنا ومن هنا، هل ترى أن هذا الإنسان قصر؟ إذا رجع إلى بيتي ما أحد يعرف أنه فعل عمرة. في أحد يعرف أنه عمل عمرة؟ ما أحد سيعرف. لكن إذا قصر تقصير شامل، إما مثلا بالمكينة رقم ثلاثة رقم أربعة، رقم حصل معنى التقصير الذي يراه يقول ما شاء الله اعتمرت، يعرف أنه حصل شيء. أما هذا الذي يأخذ نتف ويأخذ له مقص من عند الأطفال عند المروة بريال، وهكذا بعض النساء تأخذ أشياء شعيرات، هذا خطأ. والصحيح أنه لا يجزئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا عمل عمل ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فعمله مردود فلا يصح تحلله. قال رحمه الله تعالى: ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس، والأفضل الحلق، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين ماذا؟ مرة. هذا بالنسبة لمن؟ للرجال. ولكن إذا كان بين العمرة والحج وقت طويل. أما إذا كان بين العمرة والحج وقت قصير فالصحيح أنه في حقه ومقامه التقصير أفضل. قال: وكذلك التقصير يكون به جميع جهات الرأس، أما حلق بعض الرأس فمحرم، مع أنه لا يقبل فهو محرم، لأنه من ماذا؟ من القزع. بعض الأعاجم يحسب كم معه عمرات سيفعل لأبيه لأمه لجدته وجده، فيبدأ يقسم الرأس قطع أرض، القطعة الأولى تشوف واحد وقد رأيت بعيني هذا، فعل مثل قطعة الأرض أخذ له ربع. لماذا أخذت ربع؟ قال: باقي سبعة عمرة. لا يجوز هذا، هذا من القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يفهمون هذا، عنده يريد أجر الإيش؟ الحلق، ويريد أن يجعل بكل عمرة يفعلها حلق. ففكره وعقله، لأنه نظر إلى الدين بميزان إيش؟ العقل. قسم الأرض، قسم الشعر، الرأس مثل الأرض، ثمان قطع، العمرة الأولى قطعة والثانية قطعة وهكذا، وهذا خطأ خلاف السنة، بل الواجب إذا حلق يحلق كاملا أو يقصر فقط. قال رحمه الله: والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، إلا أن يكون وقت الحج قريبا بحيث لا يتسع لنبات شعر الرأس، فإن الأفضل التقصير ليبقى الرأس للحلق في الحج، وهذا هو الصواب جمعا بين الأدلة وفعل الصحابة رضي الله عنهم يؤكد ذلك. قال: بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بحجة الوداع أن يقصروا للعمرة، لأن قدومهم كان صبيحة الرابع من ذي الحجة، ولم يأمرهم بالحلق، أمرهم بالتقصير. قال: وبهذه الأعمال تمت العمرة، فتكون العمرة الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير، ثم بعد ذلك يحل منها إحلالا كاملا، ويفعل كما يفعل المحللون من اللباس والطيب وإتيان النساء وغير ذلك، يعني كل ما كان محظور يصير بعد العمرة إيش؟ حلال، بشرط أن تكون عمرته عمرة إيش؟ تمتع. انتبهوا لهذا، لأن الأنساك ثلاثة، فالشيخ تكلم لمن كانت عمرته عمرة تمتع، أما من كان قارنا فإنه لا يحلق ولا يقصر ولا يحصل له التحلل، يبقى على إحرامه. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والباقي إن شاء الله في الدرس اللاحق. يقول: هل يجوز حمل الشنطة الصغيرة من أجل النقود والجوازات ونحو ذلك فوق الإحرام؟ نعم يجوز، النظارة والشنطة والساعة والخاتم وكل ما ليس بمعنى اللباس المحلق، كل ما معنى ليس بمعنى اللباس المحلق. نعم. وكذلك بعضهم يعلق البطاقة التعريفية، حبل وبطاقة تعريفية، العنوان، عنوان الفندق ونحو ذلك، هل يجوز على الرقبة؟ يجوز، ولكن إذا فيه صورة اقلب الصورة، وإن استطعت أن تكون بلا صورة فهذا الأولى. يقول: هل يجوز لبس الكمر والنعال في العمرة؟ نعم، النعال، لكن لا تكون فوق الكعبين، يعني الأحذية أو ما نسميها بالجزمات، مثل الحذاء العسكري، فهذا فوق الكعبين لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس الخفين، ومن لم يجد الخفين فليقصهما أسفل الكعبين. قال: هل صحيح أن الحجر الأسود نزل من الجنة، وهل صحيح أنه أبيض وسودته ذنوب بني آدم؟ جاءت آثار بهذا المعنى، والله أعلم. والحجر الأسود نتعبد الله لا لذاته، ولكن لأن الله أمرنا به، كما قال عمر: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك لما قبلته. نعم، يعني الفعل عبادة. قال هل أفضل الطواف في الصحن أم في الدور الثاني؟ لأن الدور الثاني مسافة أبعد. الأفضل هو كيف تفعل هذه العبادة على وجه أقل مخالفات شرعية، فإن كان الدور الأول فيه زحام شديد تنتقل إلى الثاني، فالاختلاط والزحام ليس بأفضل. يقول حكم كشف السرة حال الطواف والحج والعمرة لا يجوز، هذا من العورة، فيجب على المسلم أن يستر عورته ما بين السرة والركبة. طيب نأخذ الأسئلة التي تتعلق بالمسألة حتى تتم الفائدة. يقول كيف ترون في السعي في المسعى الجديد، حيث بعض أهل العلم يرى أنه خرج عن المكان الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكم السعي فيه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز السعي فيه ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الحرم نفسه توسع والمطاف نفسه توسع، وهكذا كذلك اجتهد الصحابة ومن بعدهم في أشياء كثيرة، وهذا من هذا الباب. ومن ذلك تحريك مقام إبراهيم، فقد حرك عن مكانه لأجل ألا يضيق على الطائفين. وهكذا كذلك المسعى، الصحيح أن توسعة المسعى لا تخرج شرعية السعي فيه، والله أعلم. وهل صحيح أن السعي في التوسعة لا تكون إلا عند امتلاء الأصل؟ بعض أهل العلم يقول هذا، يقول لا تسعى في التوسعة إلا إذا ما استطعت أن تسعى في ماذا؟ في الأصل. وهذا خلاف الصواب لأمرين. الأمر الأول أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فحكمه حكم ما تبع له وقد وسع، فأنت تفعل هذا. ثانيا أنك تطيع ولاة الأمر في غير معصية الله، وهذا ليس فيه معصية، هذا من مسائل الاجتهاد. طاعة ولاة الأمر ماذا؟ أربعة أقسام: أن يأمروك بما أمرك الله به واجبا أو مستحبا فماذا؟ فيجب أن تتابعهم عليه. أن يأمروك بما نهاك الله عز وجل عنه من المحرم فلا يجوز أن تتابعهم عليه. أن يأمروك بما فيه اجتهاد بين المنع والحظر فيجب أن تتابعهم عليه ما دام هو من المسائل الاجتهادية، حتى ولو كنت ترى خلاف هذا الاجتهاد. ها؟ الرابع أن يأمروك بما ليس فيه أمر ولا نهي من المباحات، فيجب كذلك أن تتابعهم عليه ما دام أن ولي الأمر أمر به لمصلحة. مثلا الأول واضح، مثلا أن يأمروا مثلا بالصلوات الخمس، الله أمر بها، فأنت تطيعهم طاعة لله وطاعة لولاة الأمر. أمروك بمخالفة شرع الله مما نهى الله عز وجل عنه ككشف المرأة عن جسدها في المدارس مثلا، أنت لا تطيعهم في هذا، وإلا اخرج ابنتك ودرسها في أي مدرسة أخرى واحفظها ولا تطيعهم في المعصية، إنما الطاعة بالمعروف. الثالث في مسائل اجتهادية مثل هذه المسألة، أو مثلا مسألة الطلاق، أنت تفتي بأن طلاق الثلاث طلقة واحدة، جاء ولي الأمر وقال طلاق الثلاث يعد ثلاثا، ستخالفه وتفتي بخلاف فتوى؟ لا، ما تخالفه، لا تخالف فتوى، خله يتحمل، إذا في إثم هو يتحملها. طيب، وأنت لا تخالفه في هذا، وخصوصا إذا كان سيسبب لك إشكال مع ولاة الأمر مع الناس مثل هذا. ولاة الأمر جعلوا مكان للذهاب ومكان للإياب، فأنت لما تريد أن تطوف في المكان القديم معناه ستجعل الذهاب والإياب في إيش؟ في نفس المكان، وهذا لا شك أن فيه تشويش وأذية للطائفين، وهذا خطأ. نعم. طيب، يقول: قد تغير بناء الكعبة بعد ما بنته قريش، البناء الموجود ليس بناء قريش، ليس كذلك؟ لا، هو نفسه، اللهم أحجار تغيرت ورجعت، ما في شيء تغير من مكانه، بارك الله فيك. الذي حصل في زمن الزبير هو أحجار فتحت وأغلقت، ولهذا تجد في الجهة الأخرى إذا كان البيت مكشوف تجد فتحتين للباب، هنا فتحة مفتوحة والجهة الأخرى أثر باب مغلق، وهذا من أثر ما فعله عبد الله بن الزبير ثم أغلق بعد ذلك. أراد عبد الله بن الزبير أن يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لأعدت البيت على أساس إبراهيم، ولكنه لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام خشية المفسدة، ففعله عبد الله بن الزبير ثم أعاده بنو أمية، ثم بلغ ذلك بعض من بعدهم فأرادوا أن يعيدوه، فنهى مالك رحمه الله عن ذلك لما استفتي في هذا، قال: حتى لا يكون البيت العوبة في أيدي الملوك، فنهى عن ذلك تعظيما لحرمة البيت. وهذا هو الصواب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.